بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع فصل جديد وباب جديد مما خرج عن الأصل، وهو المثنى. نعم.
ثم قلت: الرابع المثنى.
ذكرنا أولا الممنوع من الصرف، ثم ذكرنا ما جمع بألف وتاء، ثم ذكرنا الأسماء الخمسة أو الستة، واليوم المثنى. فالمثنى خرج عن الأصل، فالأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والنصب أن يكون بالفتحة، والجر أن يكون بالكسرة، لكن في المثنى الرفع يكون بالألف عوضا عن الضمة، والنصب والجر يكونان بالياء عوضا عن الفتحة والكسرة، وهذا هو الخروج عن الأصل.
كالزيدان والهندان.
كالزيدان، كقولك الزيدان رفعا. نعم، والهندان رفعا، يعني ذكر المذكر والمؤنث.
فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها،
وهذا هو الأصل. ياء التثنية تكون ساكنة ويكون مفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها، الزيدين، بينما الجمع أن يكون بكسر ما قبل الياء وفتح ما بين ما بعد الياء، فتقول المسلمين. طب التثنية المسلمين، وهنا يقول المسلمين في الجمع.
وأقول: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين.
طبعا إخواننا، يعني أحيانا هل كلمة مثلا الشفع تدل على اثنين، لكن هل هو مثنى؟ لا، هذا وضع للمثنى وضعا. نحن نقول لا، التثنية التي نريدها هنا هو أن تكون التثنية مستفادة من زيادة الألف والنون أو الياء والنون، وتكون اختصارا عن العطف، يعني أن أقول جاء زيد وزيد، هاي العطف، حتى ما أقول جاء زيد وزيد، ماذا أقول؟ جاء الزيدان. لذلك نقول الزيدان هو مثنى. لماذا؟ لأنه عرفت تثنيته بالألف والنون، ودل على أن أمرا عطف على مثله فكان مثنى، وهو صارح للتجريد. يعني ممكن تقول الزيدان، تقول زيد وزيد، ممكن تقول هيك. نعم.
وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد.
نعم.
وهند وهند، كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يوم، ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وكذلك تقول في الهندان: وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، بخلاف جمعهما السالم.
فجمع المذكر بالواو والنون رفعا، والياء والنون جرا ونصبا، وجمع المؤنث السالم يكون بالألف والتاء. إذن اختلف جمع المذكر عن جمع المؤنث، بينما في التثنية لا فرق بين تثنية المذكر وتثنية المؤنث.
ومن شواهد الرفع قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال فعل ماض، ورجلان فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله، وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان،
قال رجلان من الذين يخافون أي من الذين أنعم الله عليهما، إذن داخل أيضا في صلة الموصول وتكون في محل رفع لرجلان الذي هو فاعل.
والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان.
نعم.
وتحتمل أن تكون دعائية،
وعندها لا يكون لها محل من الإعراب. دعائية كما نقول فلان رضي الله عنه، النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلان رحمه الله تعالى، هذه جملة دعائية المراد منها الدعاء، وهي لا محل لها من الإعراب. وكذلك هنا يقول قال رجلان من الذين يخافون، أنا أدعو الله إيش أن ينعم عليهما، فأقول أنعم الله عليهما جملة دعائية لا محل لها من الإعراب.
مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله.
طيب أنت الآن عندما تقول رحمه الله هل تخبر بذلك؟ يأتي بعض الناس ويقول لك ما الذي أدراك أنه رحمه الله؟ قل له هذا ليس إخبارا، هذا إيش؟ هذا إنشاء، نحن ندعو الله له بذلك. الولي الفلاني رضي الله عنه أيضا ندعو الله له. نعم. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الصلاة من الله هنا متحققة لأدلة أخرى، ونحن عندما نصلي على رسول الله بهذه الصيغة إنما نسأل الله أن يصلي عليه بمزيد من الصلاة ليزيد النبي عليه الصلاة والسلام رفعة في مقامه وزيادة في كماله.
فتكون معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها.
المقول أين؟ أدخل عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، جملة أدخل عليهم الباب هي مقول القول في محل نصب مفعول به.
ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة،
الدعائية جمل معترضة للدعاء لا محل لها من الإعراب. يعني عندما تقول نعم جاء زيد أكرمه الله، نقول جملة أكرمه الله جملة دعائية لا محل لها من الإعراب، لا تعرب لا صفة ولا حال ولا غير ذلك، وإنما هي جملة دعائية المراد منها الدعاء، فهي معترضة في الكلام.
ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني.
أين الشاهد؟ إن الثمانين من السنوات يعني التي أحوجت سمعي إلى ترجماني، صار بحاجة إلى من يبلغني ما يقول الناس. ماذا قال الشاعر؟ وبلغتها، أنا أدعو للمخاطب أن يبلغ الثمانين، أدعو له أن ربي يطيل عمرك. إذن هنا جملة وبلغتها جملة دعائية لا محل لها من الإعراب، جاءت معترضة بين اسم إن وخبرها، بين اسم إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، هي الخبر، فجاءت جملة وبلغتها بين اسم إن وخبر إن.
ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
أين الشاهد؟ من القريتين، القريتين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه مثنى نيابة عن الكسرة في الاسم المفرد.
فقضاهن سبع سماوات في يومين.
في يومين أيضا جار ومجرور، يومين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى.
قد كان لكم آية في فئتين.
نعم.
قال ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا.
اللذين هذا اسم موصول مبني على الياء، اسم موصول مبني على الياء لأنه مثنى، هذا ملحق بالمثنى.
ربنا منادى مضاف حذف قبله حرف النداء.
الأصل يا ربنا، يا ربنا، ربنا منادى مضاف منصوب، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
والتقدير يا ربنا. وأري فعل دعاء، ولا تقل فعل أمر تأدبا.
طبعا إخواننا يعني من حيث الصناعة النحوية هذا فعل أمر، لكن دائما نحن لا نقف عند الألفاظ الجامدة في العلوم، وإنما نراعي الأدب مع ربنا تبارك وتعالى. فهنا نقول هو فعل أمر في النحو، لكن لما كان الخطاب ربنا ماذا نقول؟ هذا فعل دعاء، ونلاحظ جانب المعنى لا جانب الصناعة.
والفاعل مستتر، ونا مفعول أول، واللذين مفعول ثان، وعلامة نصبه الياء، وما بعده صلة.
نعم.
قال وقد اجتمع النصب
هنا أن جعل الياء علامة النصب في الاسم الموصول، جعل الياء هي علامة النصب لأنه مثنى.
وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذين لساحران.
إن هذين لساحران، إن حرف مشبه بالفعل، هذين اسم إشارة منصوب على تصبه الياء، لساحران خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف. اجتمع النصب بالياء في الاسم والرفع بالألف في الخبر.
وفي هذا الموضع قراءات.
نعم طبعا يعني هذه القراءة إن هذين لساحران لا إشكال فيها. نعم.
إحداها هذه
إن هذين،
وهي تشديد النون من إن وهذين بالياء، وهي قراءة أبي عمرو.
نعم.
وهي جارية على سنن العربية، فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف.
نعم.
والثانية
القراءة الثانية يعني
إن بالتخفيف، هذان بالألف، وتوجيهها أن الأصل إن هذين.
إذن أصلها إن حرف مشبه بالفعل مشددة، لكنها خففت، بدل ما نقول إن قلنا إن، وإذا خففت إن قل عملها، أي لا تنصب المبتدأ اسما لها ولا ترفع الخبر خبرا لها، بل يبقى ما بعدها مبتدأ وخبرا.
فخففت إن بحذف النون الثانية وأهملت كما هو الأكثر فيها.
ما المراد بأهملت؟ أي أنها لم تعمل عمل إن، إن تنصب المبتدأ ليكون اسما لها وترفع الخبر ليكون خبرا لها، بينما هنا إن بقي ما بعدها مبتدأ وما بعده خبر.
وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت، وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر،
يعني هذان مبتدأ وساحران خبر، واللام لام الفارقة.
ونظيره أنك تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم.
لماذا أتينا باللام لقائم؟ حتى نميز بين إن التي بمعنى إن وبين إن التي بمعنى ما، لأن كلمة إن تحتمل أن تكون للإثبات أو للنفي. طب كيف نميز بين المعنيين؟ نميز باللام الداخل على الخبر، وهي لام الفارق، وهي اللام الفارقة.
إن زيد لقائم على الابتداء والخبر، قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ.
إن مخففة يعني إن كل نفس، كل مبتدأ اللام فارقة، وما عليها حافظ جملة في محل رفع خبر كل.
والثالثة إن بالتشديد.
طبعا هذه فيها مشكلة، هذه القراءة فيها مشكلة. إن هذان لساحران لا إشكال فيها.
إن بالتشديد هذان بالألف، وهي مشكلة، لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى.
نعم.
وقد أجيب عليها بأوجه، أحدها أن لغة بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين،
يعني إخواننا عندما نقول إن هذان لساحران نقول هذه قراءة صحيحة في القرآن الكريم، لا إشكال فيها من حيث الرواية ولا من حيث النقل ولا من حيث العربية، لأن القرآن هو مصدر للقواعد العربية. لكن يا ترى عن ما هو توجيهها في القواعد العربية؟ يعني هل ننقض قواعد النحو ونقول إن لا تعمل النصب في اسمها؟ وهل نقول المثنى لا ينصب بالياء كما قرر العلماء؟ أم نقول لا، هذه قراءة يعني جاءت موافقة لوجه عربي مع بقاء قواعد النحو المستنبطة من باقي القرآن الكريم على حالها.
استعمال المثنى بالألف دائما، تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، قال تزود منا بين أذناه طعنة.
بين أذناه طعنة، أذناه مضاف إليه مجرور. طيب وعلامة جره كان لازم يقول بين أذنيه، لا، هنا ألزمها الألف وقدر الكسرة على الألف، قدر الكسرة على الألف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف.
وقال الآخر إن أباها وأبا أباها،
وأبا ما قال إيش، قد بلغ في المجد غايتها، ما قال غايتيها. طبعا هذا البيت أيضا فيه شاهد لإلزام الأسماء الخمسة الألف، إن أباها وأبا أباها، ما قال وأبا أبيها،
قد بلغ في المجد غايتها،
هنا الشاهد ما قال غايتيها.
فهذا مثال مجيء المنصوب بالألف، وذاك مثال مجيء المجرور بالألف، والثاني أن إن بمعنى نعم، مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير.
إذن أول وجه أن نحمل هذه الآية على لغة بلحارث كعب بن بلحارث الذي يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، هذا وجه أول. طيب وجه ثاني ما هو؟
أن إن بمعنى نعم.
نعم.
مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبها،
يعني نعم وراكبها. هون إن ليس حرف شبه بالفعل وإنما حرف جواب بمعنى نعم،
أي نعم ولعن الله راكبها. وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا،
ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن، شو يعني إن؟ أي نعم. هون إن ليس حرف شبه بالفعل والهاء اسمها، إن حرف جواب بمعنى نعم والهاء للسكت.
وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا كما أن نعم كذلك. فهذان مبتدأ مرفوع بالألف، وساحران خبر لمبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، والجملة خبر هذان.
جملة إيش؟ لهما ساحران. نعم.
ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ. والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمير الشأن.
لكن طبعا إخواننا هنا نميز بينما مر معنا إن هذان لساحران أن اللام هناك لام الفارقة، اللام الفارقة بين إن المثبتة وإن النافية، يعني إن هذان ساحران. يا ترى إن هنا بمعنى ما ولا بمعنى إن؟ إن تحتمل. طب كيف نميز ذلك؟ قال إن إذا كانت بمعنى الإثبات بمعنى إن يؤتى معها بلام تسمى لام الفارقة، لام الفارقة، بينما لام التوكيد هنا تأتي مع إيش؟ المبتدأ المحض. إذا صار في عنا إخواننا تفريق بين المسألتين، أولا اللام في المثال الأول إن هذان لساحران لام الفارقة، وهنا إن هذان لساحران هذه لام التوكيد، هذه لام التوكيد، وإذا جعلناها للتوكيد فلا بد أن نقرر معها الاسم مبتدأ وخبر لهما ساحران.
والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
ما قال مصورين، قال إيش؟ المصورون. في أما إن، قال إن هنا حرف شبه بالفعل واسمها ضمير الشأن مقدر. إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، جملة اسمية مبتدأ وخبر في محل رفع خبر إن، والمصورون ليس اسم إن حتى نقول المصورين. هلا لو قلنا المصورين ما في أشكال، لكن المشكلة إن رواية الحديث جاءت بالرفع.
ومن قول بعض العرب إن بك زيد مأخوذ،
إن بك زيد مأخوذ. طيب زيد ما إعرابها؟ قال ليس اسم إن وإنما هو مبتدأ، مأخوذ خبر زيد، زيد مأخوذ. طيب أين اسم إن؟ قال مقدر التقدير إن الشأن، إن القضية، إن القصة، زيد مأخوذ بك.
والرابع أنه لما ثني هذا اجتمع ألفان،
هذاني يعني هذا آخره ألف، أضفنا إليه ألف التثنية صار عندنا ألفان.
اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية،
والألفان لا تجتمعان في النطق فلا بد من حذف إحداهما، إحدى الألفين. طيب هل نحذف الألف الأولى أم الثانية؟
فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوفة ألف هذا
يعني الألف الأولى تبع هذا، أي وأن الباقية هي ألف التثنية،
ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء.
نعم، فنقول هذان وهذين لأن المحذوف هو الألف تبع هذا الأصلية، وأن الألف الموجودة ألف التثنية، وعندها تقلب ألف التثنية إلى ياء التثنية.
ومن قدر العكس
يعني قدر أن المثبت هو ألف هذا وأن المحذوف هو ألف التثنية
لم يغير الألف عن لفظها.
ليه؟ وذلك لأن الياء لا تنقلب عن ألف، لأن ألف محذوفة فكيف تقلب ياء؟ فنقول إن هذاني، هذاني الألف تبع هذا وأضيفت إليها نون التثنية وحذفت الألف تبع التثنية، وعندها لا تنقلب الألف ياء.
والخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. قال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة،
يعني إن بقاء المثنى مبنيا في هذان أفصح من إعرابه بالألف والياء. الأفصح ما هو؟ أن يبقى بالألف دائما ليكون المثنى كما كان في الإفراد، كما أن هذا مبني وكذلك هذاني.
ثم اعترض على نفسه بأمرين، أحدهما
يعني هذا الكلام الذي رجحته إيش يرد عليه اعتراضان وإشكالان. نعم،
أحدهما أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين،
وهاتين اسم إشارة مجرور لأنه صفة لابنتي وابنتي مضاف إليه، فهاتين صفة لها وهي مجرورة. طيب وهي بالجر بالياء، يعني ما قال هاتان، إذن هذا نقض لما قاله ابن تيمية في هذه المسألة،
مع أن هاتين تثنية هاتة وهو مبني، والثاني أن الذي مبني، وقد قالوا في تثنية اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي، قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران. وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيدان، وهذان تثنية اسم على حرفين
ذا، لأنه ها للتنبيه وذا هو اسم الإشارة،
فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف،
الشبه الوضعي أنه وضع على حرفين، وهذا من خصائص الحروف، الأسماء لا توضع على حرفين، هذا هو الأصل، فعندما وضعت على حرفين أشبهت الحروف فصارت مستحقة للبناء.
قال رحمه الله تعالى وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه، أحدها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم،
لأن القرآن سيقرأه العربي والأعجمي، وسيقرأه العربي عندما تفسد لغته،
لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. والرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك، ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنه وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش.
وهذا الأمر أسهل من قضية هذين وهذان، تابوه تابوت، وجهان في الكتابة صحيحان عند العرب، فأن يكون في القرآن خطأ واضح جلي نكيله إلى العرب أن تقيمه بألسنتها خلافا للتلاوة، الأنصار والصحابة ما قبلوا ذلك، فكيف يقبلون وجود خطأ في القرآن في الكتابة؟
ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عتى حين على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال أقرئ الناس بلغة قريش فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل، انتهى كلامه ملخصا. وقال المهدوي في شرح الهداية وما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها لم يصح، ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية، وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان، انتهى. وهذا الأثر إنما هو مشهورا عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله.
طبعا مشهور بين الناس، أما هو غير ثابت حتى عن عثمان،
لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي، وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة بعد قوله لكن الراسخون، وعن قوله تعالى في المائدة
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هنا جاءت والمقيمين بالياء وما بعدها والمؤتون، يعني كأنه في خطأ، كان ينبغي أن يقول المقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة، طبعا هذا الإشكال إخواننا يستشكله الإنسان في أول نظرة عندما يقرأ ولا ينتبه إلى دقة العربية في ذلك. طبعا علماء أقروا القراءة هكذا ووضحوا معناها بشكل صحيح.
وعن قوله تعالى في المائدة: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون.
ما قال والصابئين؟
وعن قوله تعالى في سورة طه: إن هذان لساحران. فقالت: يا ابن أخي، هذا خطأ من الكاتب، روى هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين. وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية.
يعني أجيب عنها من قبل العلماء في توضيحها مع اتساقها مع قواعد النحو ووجوه العربية،
وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع، وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون، وقراءة الأكثر في إن هذان.
يعني أجمع السبعة القراء الذين قراءتهم متواترة على أن المقيمين بالياء، وأن في سورة المائدة الصابئون بالواو، مع أن السياق يقتضي أن تكون بالياء.
فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل.
لذلك دائما عندما يطرح الإشكال لا نقف عند الإشكال، بل نقول يجب عليك أن تبحث عن الجواب. وهذه كلها إشكالات أجاب عنها العلماء منذ زمن طويل، لذلك الآن لا داعي أن نشوش أنفسنا فيها، وإنما بكل بساطة نطلع على الإشكال ونطلع على الجواب وانتهى الأمر.
ثم قلت: وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا.
ألحق بالمثنى من حيث أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.
وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر.
نعم.
وأقول: ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ.
ليش قلنا ملحق؟ قال: لأنه لا مفرد له من لفظه. نحن ذكرنا أن المثنى شرطه أن يعطف مثله عليه. الزيدان إلا زيد وزيد. طب اثنان في عن إثن وإثن؟ ما في.
ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ، وهي اثنان للمذكرين، واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان لهما في لغة تميم. وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابها دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مثنى لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها، لا يقال إثن ولا إثنة ولا ثنت. ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فاثنتا فاعل بانفجرت. وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. فاثنان مرفوع، إما على أنه خبر المبتدأ وهو شهادة، وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر.
كيف تكون الشهادة هي الاثنان؟ الشهادة شيء معنوي، الاثنان شخصين، إذن معناه ذلك المبتدأ ليس هو الخبر،
لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر نحو زيد أخوك، أو مشبها به نحو زيد أسد. والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما،
لذاك لابد أن نقدر مضافا من أقول شهادة بينكم شهادة اثنين.
وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة، والتقدير: ومما فرض عليكم
أن يشهد اثنان. اثنان فاعل للمصدر في كلمة شهادة.
قال: ومن شواهد النصب قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين قالوا ربنا أمتنا اثنتين. فاثنين مفعول به، واثنتين مفعول مطلق أي إماتتين. وكذلك: وأحييتنا اثنتين. ومنه أيضا قوله تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فاثني مفعول بعثنا، وعلامة نصبه الياء. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا،
لكن بشرط أن تكونا مضافتين إلى الضمير. طبعا كلا وكلتا لا تكونان إلا مضافتين، لكن إما أن تضافا إلى اسم ظاهر كلتا الجنتين كلا الرجلين، وإما أن تضاف إلى المضمر. فإذا أضيفت إلى المضمر أعربت إعراب المثنى، وإذا أضيفت إلى اسم ظاهر أعربت إعراب الاسم المقصور. كلتا الجنتين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأنها اسم مقصور، كلتا اسم مقصور.
وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وكذا في كلتا. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه، والألف علامة لرفعه لأنه مضاف إلى الضمير، ويقرأ إما يبلغان بالألف، فالألف فاعل وأحدهما فاعل بفعل محذوف، وتقديره إن يبلغ أحدهما أو كلاهما، وفائدة إعادة ذلك التوكيد. وقيل إن أحدهما بدل من الألف،
يبلغاني الألف هي الفاعل، طب أحدهما بدل من الألف،
أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة،
علامة التثنية وليست هي الفاعل، علامة التثنية وهي على لغة من سماها ابن هشام يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة، أن يأتي بالفعل مجموعا إذا كان الفاعل جمعا، وأن يأتي مع الفعل علامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى.
وليس بشيء، فتأمل ذلك. فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال، وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. فكلتا مبتدأ وآتت أكلها فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وفاعله مستتر ومفعول ومضاف إليه، والجملة خبر، وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف فإنه مضاف للظاهر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.